Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa ajma'in. Qala shaykhul islam, ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, faslun fi adillati ithbati sifati min kitabillahi azza wa jal.
هذا الفصل هذا الظاهر من الطابع هذا من كلام شيخ الاسلام.
قال وقد دخل في هذه الجمله ما وصف به نفسه في سوره الاخلاص التي تعدل ثلث القران حيث يقول قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وما وصف به نفسه في اخر الايه يعظم هذا في كتابه حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس
السابع
من مجالس التعليق والشرح على متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. ولما فرغ رحمه الله تعالى من ذكر القواعد العامة التي تسلك في باب الأسماء والصفات شرع في تفاصيل ذكر أدلة هذه الأسماء وهذه الصفات، فقال رحمه الله تعالى وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن. وقد دخل في هذه الجملة، ما هي الجملة؟ الجملة هي قوله رحمه الله فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة، إلى أن يصل إلى هذا الموضع. وهذه الجملة هي ما تضمنه الكلام على ما يتعلق بباب الإثبات والنفي وطريقة أهل السنة والجماعة فيه وطريقة المخالفين للرسل فيه والمخالفين لأهل السنة والجماعة فيه. فهذا شرح لتلك الجملة، فإن قوله رحمه الله اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل يجري على ما سيذكره من هذه الآيات وهذه النصوص. وقد استغرقت الواسطية كثيراً مما ذكره رحمه الله تعالى في نصوص الآيات خصوصا، فقال وقد دخل في هذه الجملة، وعرفنا المشار إليه ما وصف الله به نفسه. قلنا بأن دليل إطلاق الوصف على الله ما رواه البخاري ومسلم، لكن هذا لفظ البخاري في فضل هذه السورة لما قال للرجل ما الذي يحملك على قراءتها في كل ركعة، قال إنها صفة الرحمن وإني أحبها. وعرفنا ما هو الشاهد من الإفراد والإضافة في هذا، وكيف قال العلماء بأنها صفات أو بأنها نعوت من قبل. قال هنا ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص. سورة طبعا تسمية السور المتقرر عند علماء علوم القرآن أن تسمية السور وترتيبها ليس توقيفيا، وإنما هو اجتهادي كان من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وإنما التوقيفي هو ترتيب الآيات. ولكن هذا الترتيب الذي عليه سور القرآن اليوم هو الذي اطرد عليه أمر الأمة وصار اتفاقا منهم على أن ترتيب السور يكون بهذه الطريقة. فإذا أسماء السور ثبت بعضها عن النبي عليه الصلاة والسلام وبعضها لم يثبت، وبعضها سماها بجزء آية فيها. هذه مسائل اجتهد فيها الصحابة رضي الله عنهم والعلماء من بعدهم، واستقرت على هذا الحال الذي هو عليه اليوم. وبعض السور قد تسمى بأكثر من سورة من اسم، وبعض السور قد تسمى بأكثر من اسم، وهذا هذا الاسم لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من سورة الإخلاص، وإنما جاء هذا عن جملة من آثار السلف وكلام أهل العلم باعتبار أنها أخلصت التوحيد لله سبحانه وتعالى، هذا سبب التسمية. لأن سورة الإخلاص وآية الكرسي وسورة الفلق وسورة الناس متمحضة في الكلام على توحيد الله سبحانه وتعالى، ولهذا جاء في فضلها ما لم يأتي في فضل غيرها، أقصد هذه الآيات وهذه الآية وهذه السور. حتى ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن الدارقطني بأنه لا يعلم سورة ثبت في فضلها من القرآن ما ثبت في فضل سورة الإخلاص التي نحن بصددها، ومن فضلها هذا وإن لم يثبت بالنص. فكونها تتمحض في ذكر صفات الرب سبحانه وتعالى هذا دليل على عظم فضلها. وأما ما جاء في سبب نزولها في حديث أبي بن كعب وجاء أيضا من حديث أبي هريرة وجاء عن غيرهم، فإن الصواب فيه الإرسال لما قالوا انسب لنا ربك، فإن هذا الحديث الصواب فيه الإرسال، قد أعله جمع من الأئمة. ولو لم يثبت هذا السبب في النزول فإن تفسيرها وبيانها واضح في أنها ذكرت صفات الرب سبحانه وتعالى، وما ذكرناه في حديث عائشة رضي الله عنها إنها صفة الرحمن في قول الرجل إنها صفة الرحمن وإني أحبها مغن عن ذلك. كما أنه قد ثبت في فضلها ما جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي سعيد، وجاء عند مسلم من حديث أبي الدرداء، وجاء عند أبي هريرة من حديث وجاء عند ابن ماجه من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنها تعدل ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن. ومن هنا قال العلماء رحمهم الله طوائف من أهل العلم بأن القرآن عبارة عن توحيد وشرائع وقصص، أو توحيد وأحكام وقصص. فلما كانت هذه السورة متمحضة ومخلصة لذكر توحيد الله سبحانه وتعالى بما تضمنته من الأسماء كانت تعدل ثلث القرآن من جهة الجزاء لا من جهة الإجزاء، من جهة الجزاء يعني الثواب، لا ليست كمن قرأ ثلث القرآن بعينه. وهذه السورة ثبت في فضلها حديث كثيرة جمعها طوائف من أهل العلم، وأيضا ثبت في مداومة النبي عليه الصلاة والسلام عليها في بعض المواطن كقراءتها أدبار الصلوات، كقراءتها في ركعتي المغرب، في ركعتي الفجر، في ركعتي الطواف إلى غير ذلك. هذا مما يدل على مزيتها وعظيم فضلها. وهناك كتب مصنفة في هذا الباب وأيضا ضمن كتب فضائل القرآن. هذه السورة قال في سورة القرآن في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، وعرفنا ما هو الدليل على أنها تعدل ثلث القرآن. وشيخ الإسلام رحمه الله المصنف له كتاب في هذا الموضع مستقل مطبوع في مجلد، جواب أهل العلم والإيمان بأن سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، فيه فوائد عظيمة عليه رحمة الله ومغفرته. هذه السورة قال فيها ربنا سبحانه وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أظنه تقدم معنا أن هذه اللفظة حيث جاءت في الكتاب وفي السنة فإنها لا يراد بها قول اللسان فحسب، وإنما هي قول القلب وقول اللسان، فحيثما وردت في نصوص الكتاب والسنة وكلام أهل العلم في كتب العقائد فإنهم يقصدون بها قول القلب وقول اللسان، يعني قول اللسان المواطئ لقول القلب، وإلا كان نفاقا إذا كان القلب يقول غير ما يقوله اللسان. ولهذا قال الله عز وجل عن المنافقين يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، فلا بد أن يتفق قول القلب مع قول اللسان، وهذا هو الإيمان. في قل هو الله أحد، قل أرأيتم، قل آمنا بالله، قولوا آمنا بالله، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، بل حتى بنصوص أهل العلم في كتب الاعتقاد إذا قالوا قل فإنما يعنون قل قول قلب وقول لسان، وقل خير وقل إن خير الناس بعد محمد كما في الحائية، وإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني، قول قلب قول لسان، استحضر القلب مع قول اللسان باعتقاد أن تقول هذه الكلمة. وهذه اللفظة وإن كانت في القرآن متوجهة إلى في الخطاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فإنها أيضا متوجهة إلى عامة أمته أن يقولوا ما قال إلا حيث جاء التخصيص. قل هو الله أحد على اعتبار أنه إما أن يكون ضمير الشأن وإما أن يكون هو المبتدأ، خلاف النحوي لن نتدخل فيه. قل هو الله أحد، أحد هذا اسم من أسمائه، ومنه صفة الأحدية كما نص على هذا شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم، فيه صفة الأحدية لله سبحانه وتعالى. وقرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم أنه لم يأتي في باب الإثبات إلا على الله سبحانه وتعالى. وقبل هذا أيضا اتفق العلماء على أن هذا الاسم لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، فنبقى في اتفاقهم على أنه لا يطلق إلا على الله. وقرر شيخ الإسلام ما ذكرته لك سابقا وغيره من أهل العلم على أنه في باب الإثبات لم يطلق إلا على الله تبارك وتعالى، وأما في غير حق الله سبحانه وتعالى فإنه يطلق مع النفي، وقال لا أحد أو بهذه المعاني. واعترض طبعا في النصوص، يقصد شيخ الإسلام في النصوص، انتبهوا معي. واعترض على هذا شيخ شيوخنا العلامة محمد الأمين الشنقيطي في الأضواء وتلميذه شيخنا العلامة محمد بن صالح بن عثيمين، طبعا أبو شيخنا من باب الحضور لا من باب التتلمذ والدراسة عليه، لأن حضرنا له مجالس في الحرم رحمة الله عليه، فقالوا بأن هذا ليس على إطلاقه. طيب لماذا رحمكم الله؟ قالوا لأنه قد جاء قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجار، قالوا ولم يدخل عليه هنا نفي. الجواب عن هذا قالوا أيضا أنه في باب الأيام يقال هذا يوم الأحد، تمام؟ بالنسبة ليوم الأحد ما أتكلم عليه، أتكلم على ما جاء في النصوص الشرعية الآن. والذي والجواب عن هذا أن يقال بأن شيخ الإسلام لما قرر هذا قرر بأنه حيث كان الإطلاق، بمعنى أنه لا يأتي بنهي مسبقا بنهي مسبوقا بنهي ولا استفهام ولا ما يناسب هذين وهو الشر. فمثلا في قوله سبحانه وتعالى هل تحس منهم من أحد، هذا جاء مسبوق بالاستفهام، تمام؟ وفي قوله تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا، هذا مسبوق بالنهي. طيب وكذلك جاء مسبوقا بالشرط في قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجار، وكلام شيخ الإسلام رحمه الله وتلميذه ابن القيم وتلميذهما الحافظ ابن رجب، وإن كانت تلمذة ابن رجب على شيخ الإسلام ابن القيم، أقصد تلميذه الحافظ ابن رجب على الحافظ ابن القيم كمان أدرك سنة من حياته فقط، كلهم قرروا بأن هذا الاسم لم يأتي في باب الإطلاق إلا على الله سبحانه وتعالى، وما جاء من عدا هذا فإنما هو إما بالنفي أو النهي أو الاستفهام أو الشرط. وهذا التقرير استفدته من الحافظ ابن رجب رحمه الله وهو الصواب، ومثل هذا في النصوص يندر أو يقل أن يخفى على مثل شيخ الإسلام تيمية، ثم هو يقرر هذا في كثير من كتبه، ولكن هذه المسائل قد تفوت على بعض أهل العلم. والحافظ ابن رجب له تفسير لسورة الإخلاص ذكر هذا، قال بأنه لم يأتي اسم الأحد إلا في باب الإثبات على الله، وما عدا هذا فإنه إما أن يسبق بنهي أو استفهاما، وذكر هذه الآيات، أو شرط، ثم ذكر هذه النصوص. وعرفنا بأن الأحد هنا اسم من أسمائه، وأيضا من أسمائه الواحد، وهو الواحد القهار. تكلم الحافظ ابن رجب رحمه الله وأطال في مسألة الفرق بين الواحد والأحد، هذا المحل ليس مناسبا لمثل هذه التفريقات. قل هو الله أحد، هذه نفت كل أبواب الشرك، فهو أحد جل جلاله في ربوبيته، وأحد في إلهيته، وأحد في أسمائه وصفاته، والجامع أنه الأحد في جميع ما يختص به سبحانه، في جميع خصائصه جل جلاله. قل هو الله أحد، الله الصمد. إذا اعتبرنا بأن الله هنا في الأول مبتدأ، فلماذا كرر المبتدأ في قوله سبحانه وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس؟ ما قال الله الملك، الله القدوس، الله السلام؟ قال الحافظ ابن رجب وكرر المبتدأ لمزيد التوكيد، توكيد على أحديته وعلى صمديته. والصمد أيضا فيه صفة الصمدية، كما نص على هذا شيخ الإسلام وطوائف من أهل العلم. في كل أسماء الله سبحانه وتعالى صفة، لأنها معاني مشتقة. الله الصمد، والصمد اختلفت فيها عبارات، اختلف في بيانه عبارات المفسرين اختلافا، قال فيه شيخ الإسلام بأن من رآه يظنه من باب اختلاف التضاد أو بهذا المعنى، وإنما هو اختلاف تنوع عند هذا الكلام على هذا الاسم. وأشهر ما قيل في تفسيره هو أنه الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها. قال رحمه الله وهذا هو قول أكثر اللغويين. وأما تلميذه الحافظ ابن القيم فإنه حكى عن ابن الأنباري أنه اتفق عليه اللغويون، ولكن هو قول أكثر اللغويين أو اتفق عليه اللغويون. وقول أكثر السلف أنه الذي لا جوف له، أو لا يدخل إليه شيء ولا يخرج منه شيء. ولهذا بعضهم فسر الصمد بالذي لم يلد ولم يولد، لم يخرج منه شيء ولم ينتج عنه شيء. فالصمد، هذان القولان هما أشهر ما قيل في تفسيره، الصمد الذي تصمد إليه الخلائق. إذن الصمد اسم فاعل بمعنى المفعول، بمعنى اسم المفعول، يعني المصمود إليه. ولهذا قال شاعرهم ألا بكر الناعي وضبطت لقد بكر الناعي، أو رويت لقد بكر الناعي بخير بني أسد، وأيضا رويت بخيري بني أسد بعمر بن مسعود وبالسيد الصمد. لقد ألا بكر الناعي، بكر الناعي صبح، ألا بكر الناعي بخيري بني أسد بعمر بن مسعود وبالسيد الصمد، يعني السيد الذي يصمدون إليه. وكانت العرب كما قال شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم يلقبون السيد بالصمد. وأيضا القول الآخر علوته بحسام ثم قلت له خذها حذيف فأنت السيد الصمد، خذها حذيف يعني حذيفة فأنت السيد الصمد. فهذا القول هو الذي اختاره أكثر اللغويين، أو حكى عليه ابن القيم اتفاق اللغويين على أن معنى الصمد هو السيد أو ذو السؤدد. وهذا جاء عن ابن عباس وفيه انقطاع وفيه ضعف، أنه السيد الذي كمل في سؤدده، كمل في شرفه، كمل في علمه، كمل في حكمته إلى آخره، ذكره ابن جرير وغيره من أهل العلم. والتفسير الثاني الذي عليه جمهور السلف من أنه الذي لا جوف له هو الذي يطعم ولا يطعم، كما في سورة الأنعام. فالصمد دال أيضا على كمال صمديته سبحانه وتعالى، وأنه الذي تصمد إليه الخلائق في جميع حوائجها، وأنه المالك سبحانه وتعالى لكل شيء. وهو الإله السيد الصمد الذي صمدت إليه الخلق بالإذعان، كما يقول ابن القيم في نونيته، وهو الإله السيد الصمد الذي صمدت إليه الخلق بالإذعان. هذا تفسير اسم الصمد، وثمرته في قلب العبد أنه لا يتقصد في حوائجه إلا الله سبحانه وتعالى، فهو المقصود في جميع الحوائج. الصمد لم يلد ولم يولد، لم يلد أي لم يخرج منه ولد، وهذا من حقيقة تفسير الصمد. فلا والد له، لم يخرج من شيء، ولا ولد، لم يولد عنه شيء، لأن الولد جزء من الوالد، الولد جزء من الوالد ومشابه له، والله سبحانه وتعالى منزه عن هذا كله. ولم تكن له أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، ما اتخذ الله من ولد، هذا من أبلغ صيغ العموم، لأنه نكرة مع النفي والاستغراق، ما اتخذ الله من ولد، ولد النكرة ومن استغراقية، والماء نافية، وهذا من أبلغ صيغ العموم عند العرب، ما اتخذ الله من ولد، وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه، تعالى المسبح، كما يقول ابن أبي داود رحمه الله في حائيته، لم يلد ولم يولد. والولد والوالد كل واحد منهما محتاج للآخر، والله منزه عن كل حاجة، وهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شانه. فالوالد فقير إلى ولده، والولد فقير إلى والده، إما ابتداء وإما انتهاء، هذه حاجة الإنسان. والله عز وجل نفى الأمرين عنه، لم يلد ولم يولد، فنفى بهذا الموضع كل نقص، ولم يكن له كفوا. وعرفنا الكفو من قبل، وأنه المشابه أو الند، كما قال حسان في كما روي في بعض النسخ، ها؟ أتهجوه ولست له بند أو ولست له بكفء، فشركما بخيركما فداء، فهو الشبيه والنظير، لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا؟ لا تجعل الله أندادا، هذا يفسر بعضه بعضا، ولم يكن له كفوا أحد، وهذا أيضا تقدم على الكلام عليه. وهنا هذا أيضا من المواضع التي ذكرها الحافظ ابن رجب بأنها مسبوقة بالنفي، فإذا عندنا النفي والنهي والاستفهام والشرط، هذه أربع آيات ذكرناها، لأنني نسيت أن أذكر هذه التي نحن بصددها في تفسير السورة. وكل هذه الكمالات التي يذكرها أهل العلم في باب الأسماء والصفات تحتملها ألفاظها، ألفاظ القرآن تحتملها معاني أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فطريقة أهل السنة في هذا الباب في إثبات هذه الأسماء وإثبات هذه الصفات هو ما تقدم في الجملة المتقدمة. ثم قال رحمه الله تعالى: وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه. وما هنا هذا اسم الموصول بمعنى الذي، يعني والذي وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله. الدليل على أن هذه الآية هي أعظم آية في كتاب الله ما رواه مسلم من حديث أبي المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه، النبي عليه الصلاة والسلام لقيه يوما فقال: يا أبا المنذر أو يا أبي، ما أعظم آية في كتاب الله؟ قال أبي رضي الله عنه: الله ورسوله أعلم. المرة الأولى كرر عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وأبي بن كعب كان من حفاظ القرآن، ومن الذين أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأخذ القرآن عنهم، وهو الذي أمره الله عز وجل بأن يقرأ عليه سورة البينة. فأبي بن كعب قال في أول الأمر الله ورسوله أعلم، وهذه كانت عادتهم إذا سألهم النبي عليه الصلاة والسلام، فكرر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، قال له أي آية عندك أعظم في كتاب الله؟ عدد الآيات أكثر من 6000 آية. فلما كرر عليه النبي صلى الله عليه وسلم السؤال علم رضي الله عنه وأرضاه أنه يأذن له في أن يقول وأن يجتهد في القول. فقال أبو المنذر رضي الله عنه أبي بن كعب الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقال فضرب النبي عليه الصلاة والسلام على صدري وقال ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر. فشهد له النبي عليه الصلاة والسلام بهذا العلم، والفضله رضي الله عنه وفضائله كثيرة. فهذا الدليل على أن هذه الآية هي أعظم آية في كتاب الله، وهي دليل أهل السنة على أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى وأنه يتفاضل، وليس هذا قدحا لا في القرآن ولا في كلام الله سبحانه وتعالى. ونحن نقول ما قاله الله ورسوله، لا ندخل متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. فهذا الدليل على أن هذه الآية هي أعظم آية. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بأن هذه الآية جمعت جميع براهين التوحيد، فيها جميع براهين التوحيد. تجد البراهين التوحيد متفرقة في بعض الآيات وفي بعض السور، لكن جميع ما يحتاج إليه في التوحيد هذا مذكور في هذه الآية. والله سبحانه وتعالى بدأها باسمه الأعظم عند طائفة من أهل العلم أنه الله، وقال الله. قد ذكرنا من قبل أن ابن القيم رحمه الله في المدارج يقول بأن جميع الأسماء والحسنى مرجعها إلى هذا الاسم، مرجعها إلى اسم الله سبحانه وتعالى الله. والحافظ ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد يقول بأن مرجع الأسماء والصفات إلى ثلاثة أسماء: الله والرب والرحمن. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ثم إن الرب سبحانه وتعالى بدأها بأول كلمة يجب قولها، وهي كلمة توحيد، وهي أعظم كلمة وأعظم وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله. فبدأها بما يقع به الإثبات والنفي، هذا دليل على أنها أول واجب على العبد، أول واجب على العبيد معرفة الرحمن التوحيد. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا، في اللفظ الآخر حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، كما في الصحيحين: لا إله الله لا إله إلا هو. وعرفنا من قبل أنها متضمنة للنفي، لا إله أي نفي جميع الإلهية عما سوى الله. إلا الله إثبات الإلهية الكاملة المطلقة وما يختص به هذه الصفة لله سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي، اسم من أسماء الله وفيه صفة الحياة، الذي يدل على كمال القيومية. فالحياة التي لا يقابلها ذهاب كامل، وهو الموت. فعرفنا أنه لما أثبت الحياة وأن هذا الحي الحياة حياة مطلقة لم تسبق بعدم ولا تلحق بفناء، دل على أنه أيضا لا يقابلها الموت على الإطلاق، لأن الموت نقص، والله عز وجل منزه عن هذا. وهذا برهان عظيم ودليل قويم على التوحيد، لأن هذا الحي هو المستحق للعبادة. وتوكل على الحي الذي لا يموت، والأسماء قد تفسر بما يقابلها. وقوله القيوم دليل على عدم ذهاب جزء من الحياة وهو النوم، فالنوم في مقابلة القيومية، فالذي يعرض له النوم لا يقوم على مصالح غيره. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: أمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. فهذا تفسير للقيوم. كذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. لهذا قال القيوم وعقبها بقوله: لا تأخذه سنة ولا نوم. والسنة أول النوم، وهو الغشي الذي يهجم على القلب، والنعاس على السنة النعاس. لا تأخذه هذه السنة وهي مقدمة النوم، ولا نوم، لأن هذا يخرج عن القيومية. فمن عرض له هذا النوم أو هذا النعاس لم يكن هو القيوم. الله عز وجل هو قال: هو الحي القيوم. فالقيومية أمن هو قائم على كل نفس، دليل عليه على أنه هو الله الرب المستحق لهذه العبادة، الحي القيوم. وكرر هذا بقول: لا تأخذه سنة ولا نوم. وتقدم معنا القاعدة في باب النفي، وهو أن النفي ليس مقصودا لذاته، النفي ليس مقصودا لذاته، وإنما المقصود به إثبات كمال ضده. فلما نفى السنة ونفى النوم دل على كمال القيومية، القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. ثم أثبت مطلق الملك، وهذا من أعظم الأدلة والبراهين على التوحيد. فقال: له ما في، هذا هنا اسم موصول بمعنى الذي، له ما في، الذي في السماوات وما في الأرض، يعني ما كانت الأرض والسماوات ظرفا لهما فهو ملك لله جل وعلا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وما ملك الله سبحانه، وما ملكه الإنسان، وما ملكه الإنسان وملكه العبد فإنما هو بتمليك الله له، فهو الذي ابتدأه به. ثم هو إما أن يذهب عن هذا الملك أو يذهب هذا الملك عنه، فملكه منقطع. أما الرب سبحانه وتعالى فدليل وحدانيته أن الملك كله له جل وعلا. فقال: له ما في السماوات وما في الأرض. ثم لما بين أن جميع الملك له، بين أن الشفاعة جزء من هذا الملك. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في سورة الزمر: قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض. فالشفاعة مقرونة بالملك، فالشافع لا يملك شيئا فكيف يشفع؟ فقال: من، بمعنى لا أحد، لا أحد يشفع، من ذا الذي يشفع؟ والشفاعة سيأتي الكلام عليها في آخر كتاب الواسطية، فلا نستقبله ونستعجله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وهذا هو شرط الشفاعة، أن تكون بإذن الله، وأن تكون لمن يرضى الله عنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ثم بين كمال علمه. كل هذه إذا ربطتها مع بعض فإنها هي القيومية الحقيقية على هذا الخلق. فقال: يعلم مطلق العلم، فإنه سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، كما يقول أهل السنة. يعلم ما في، ما بين أيديهم وما خلفهم، فكل شيء يعلمه الله سبحانه وتعالى، كما قال: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وما بين، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وهم ما حالهم؟ لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لا يحيطون بشيء من علمه، أي شيء، إلا بما شاء، أي بما علمهم سبحانه. هذا دليل على أن خلقة الإنسان قابلة للعب، وعلم آدم الأسماء كلها، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ثم ذكر عظم ملكه فقال: وسع كرسيه السماوات والأرض. والكرسي روي عن ابن عباس أنه فسره بالعلم كما ذكر ابن كثير، وهذا القول باطل لم يصح عن ابن عباس، وإلا لقال يعلم علمه، قد قرر العلم قبل ما ذكر الكرسي، ولهذا صح عن ابن عباس بإسناد صحيح أن الكرسي موضع القدمين. والذي عليه أئمة السنة أن العرش غير الكرسي. وسع كرسيه السماوات والأرض، فالسماوات والأرض وسعهما الكرسي، هذه عظمة. فالعرش لا يقدر حقه إلا الله جل جلاله. وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤيد ولا يؤوده يثقله، كمان ذكره الشيخ رحمه الله، لا يكرثه ولا يثقله، فلا يكترث بهذا ولا يثقل عليه هذا، لا يؤوده حفظهما السماوات والأرض وما فيهما. وهو العليم الذي له صفة العلو، علو قهر وعلو الشان جل عن الأضداد والأعوان، كما يقول الشيخ حافظ رحمه الله في السنن. وهو العلي العظيم الذي له مطلق العظمة. هذا ذكر الشيخ رحمه الله هذه السورة وهذه الآية. وهذه الآية أيضا لم نذكر أن فضائلها كثيرة، وما قرره النبي عليه الصلاة والسلام في قراءتها ذكرنا أنها أعظم آية. وابن النبي عليه الصلاة والسلام جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين لما قال له الشيطان: لو أعلمك آية تقرأها لا يضرك شيء، في قصة الصدقة، والحديث معروف في الصحيحين، فعلمه آية الكرسي فقال: صدقك وهو كذوب. وجاء في السنن في حديث أبي بن كعب أنه أيضا كان على الصدقة، فجاءه دخل عليه رجل فأمسكه، جاء في بعض الروايات فإذا يده يد كلب، فقال: أجني أنت أم إنسي؟ قال: بل جني. ثم علمه أن يقرأها صباحا ومساء، وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في الصباح والمساء. وأيضا جاء في قوله عليه الصلاة والسلام في قراءتها دبر كل صلاة، فهي تقرأ 5 مرات بعد الصلوات في الصباح والمساء وقبل النوم، هذه 8 مرات، مما يدل على عظمة استحضار هذه الآية وعظمة استحضار براهين التوحيد فيها. قرأت هذا؟
هذا ما قرأته. طيب. لا يكرثه ولا يثقله. قال: ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح.
تمام، كما مر معنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أنه هو حديث أبي بن كعب، وفضائلها أيضا كثيرة جدا. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.